بلغت بكم عند إيذاء المشركين. ويبدأ الناظم رحمه الله يبدأ بناحية موضوعية يسرد من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانظر إلى هذا الترتيب البديع الموضوعي في سرد الأذايا والبلايا التي اعترضت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ بأبي جهل، وتقدم شرح الأبيات الثلاثة: إن قريشا شمروا الإزارة أن يظلموا محمدا جهارا، منهم أبو جهل شديد الخطل يلقي على النبي فرث الجمل، وفيه قال الله كي يرتدع كلا لئن لم ينتهي لنسفع، كلا لئن لم ينتهي لنسفع. تقدم الشرح التفصيلي، وتقدم ذكر حدث، وها هنا ثلاث روايات من أجمع الروايات وأصحها في أذية أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الرواية الأولى فهي في صحيح مسلم، وقد تقدم عرضها وسردها. ومن ضمن ما ذكر فيها أنهم لما وضعوا فرث وسلل جزور بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تضاحك أبو جهل وأصحابه حتى مال بعضهم على بعض. مشهد ثاني: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع رأسه، لم يرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه. ووقفت عند هذا فقلت: فائدة عظيمة أن الإنسان إذا عرض له أعداء الدين والملة بالسخرية، بالاستهزاء، بالأذية، بالتصفية الجسدية، لا يقطع صلته بالله عز في علاه، لا يهن، لا يضعف، ولكن يزداد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: عبادة 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 في الهرج، مو عبادة في السلم، عبادة في الهرج، يعني في وقت الفتنة عندما تستحر الفتنة ويستحر القتل، كهجرة إلي. إيش مفهوم هذا الحديث؟ أنه إذا كثرت الفتن وعمت يجب على المؤمن أن يصف قدميه بين يدي ربه ومولاه، يذكر، يكثر من الذكر، يكثر من الصلاة، فإن في هذا عصمة من الفتنة إن شاء الله تبارك، وعصمة من الفتنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي لما رفع رأسه من السجود أماطت فاطمة قبل ذلك سل الجزور من بين كتفيه، وهذا يدل على برها وعلى حرقتها، حيث أماطت سل الجزور وسبت المشركين ولم تخش في الله لومة لائم. لما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من السجود، حينها رفع يديه استقبل القبلة، وهذا من هديه حين الدعاء، استقبل القبلة ودعا على قريش ثلاثا. وأفادنا الراوي عبد الله بن مسعود أن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سأل الله سأله ثلاث مرات، فلا تمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذا سأل الله سأله ثلاثا، وإذا دعا الله دعاه ثلاثا. وهذا قد يكون في بعض المجتمعات من السنن المهجورة، يدعون مرة واحدة وينصرفون، فينبغي أن تحيا هذه السنة. وقد ذكرت، أظن ذكرت الفوائد والعظات والعبر من أذية أبي جهل. نعم، طيب، ننتقل إلى قوله رحمه الله: وفيه قال الله، يعني في أبي جهل، وفيه أي في أبي جهل، قال الله تبارك وتعالى كما سيأتي: كي يرتدع، لكي يكون رادعا وزاجرا لأبي جهل ولمن ينحو منحى أبي جهل في إيذاء رسول الله لما كان حيا صلى الله عليه وآله وسلم، أو إيذاء سنة رسول الله، أو أذية رسول الله بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه يؤذي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كي يرتدع هو وأمثاله ممن تسول له نفسه إيذاء سيد ولد آدم أجمعين ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: كي يرتدع، كلا لئن لم ينتهي لنسفع، يريد آيات سورة اقرأ، وهو قول الباري جل جلاله: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته، فلنقحمن هذه الناصية الكافرة الشريرة في نار جهنم وبئس المصير. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها كاذب وخاطئ، صاحبها من أكذب الكذابين وأخطأ الخطائين. فليدعو ناديها. سيأتي سبب ذكر هذا في رواية من الروايات أن أبا جهل افتخر، وستأتي الفائدة والوقوف عند هذا اللفظ الذي نحفظه صغارا، نريد أن نتدبر وقائع السير والمغازي كبارا لعلنا نعقلها. لأن من آفة أولئك الذين يحملون راية الجهاد مع راية التكفير وراية الذبح للمسلمين ولمن يشهدون أن لا إله إلا الله، أنهم يستدلون بوقائع السير والمغازي، يستدلون ويستشهدون كثيرا بوقائع السير والمغازي. لكن تعرف من أين أتوا؟ تعرف من أين أتوا؟ من فهم النص فهما خاطئا أعوج فيه ما فيه من الخرق والهوج. أي واحد من أولئك الشباب الذين يكفرون الدنيا كلها والمسلمين برمتهم، إذا قلت له طوالي سرد لك وقائع من غزوة بدر وغزوة تبوك وغزوة حنين على طرف لسانه، لكن تعال إيش فقه هذا الحديث؟ ها؟ إيش فقه هذا الحديث؟ إيش فقه هذه القصة في المغازي وفي السير؟ ما تجد جوابا، تجد نصا بلا فقه، وإنما هو فقه القائد الأعلى، القائد عندهم الذي جعلوه أميرا، ها؟ هو الأمير وهو الوزير وهو القاضي وهو المفتي. تفسير نصوص الوحيين هو الذي يشرحها ويفسرها. وإذا قلت تعال يا أخي هذا الشيخ اللي بيشرح لكم النصوص من السيرة النبوية أو من الأحاديث النبوية، إيش مؤهلاته العلمية؟ ما مدى رسوخه في العلم؟ من من العلماء الذين زاحم بالركب وتتلمذ عليهم؟ ما هي كتب أهل السنة التي ختمها في العقيدة؟ ما فيه، ما فيه كتاب أبو علي وأبو محمد وأبو خالد وأبو بكر الشمالي أو الجنوبي أو البغدادي، ها؟ أو الشرقي أو الغربي. ولذلك يجب 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 إذا أردنا رجوعا سديدا وعودا حميدا، ما نقتصر على افتحوا المدارس، افتحوا الجامعات، افتحوا حلقات العلم، هذا بلا ريب الخطوة الأولى. لكن الخطوة الثانية اختاروا المدرسين، اختاروا الناصحين، اختاروا الخطباء والأئمة المشهود لهم في سيرتهم العلمية والعملية، بأنه ما في شذوذ، ما في خالف تعرف، ما في حماقة، ما في عجلة، ما في يقول لك والله أنا ألقي النص اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى روح يشرب موية البحر، ما عندنا مثل هذا. هذا مرة من المرات واحد من الحفاظ المبدعين المشهورين حتى على مستوى القنوات والفضائيات، مرة من المرات حج معانا وله رأي كده في دماغه، رأي في راسه، هو من أهل العلم وإذا جلست تعجب من حفظه، له رأي أن الجماع من الحاج لا يفسد الحج. يا أخي عمل لنا دربك والله في المخيم، يعني فجر لنا قنبلة في المخيم. يا أخي الناس ماشين على رأي هيئة كبار العلماء، علماء راسخون، علماء مضت عليهم عشرات السنين. أنت تأتينا من بلد كذا وتفجر لنا تفجيرات، وأنا كنت أقول الله استر بما من وراء ما وراء هذه أيضا القنبلة، نخاف فيها قنبلتين وثلاثة وأربعة ويروح يعني كما يقول بعض الناس فشكش لنا الحج. هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. إذا كان مشهود عليه بأنه صاحب فتنة وباب من أبواب الفتنة، ينبغي ألا معليش مهما كان مجيدا ينبغي ألا يتتلمذ عليه، لا خطيب لا إمام لا مفتي لا داعية لا مدرس. ليش؟ لأنه هو من أسباب ما تجدونه اليوم في العالم الإسلامي. من أضلك؟ قال والله فلان. من أغواك؟ قال فلان. من أفتاك؟ قال فلان. من فلان؟ فلان إذا جلس عنده علم الأولين والآخرين، لكن مشهود عليه بأنه شذ مرة وشذ مرتين وشذ ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، ولا يختار إلا أصعب الآراء وأشقها. قال أنا خلاص مقتنع مقتنع، مثل مثلا خذ مثل الفتوى الأخيرة، قال لا خلاص القنوت مقتنع عنا، رواية القنوت رواية الحسن بن علي أن رواية القنوت في الوتر خلاص معل، ما في قنوت لا أحد يقنت. يعني شيء عجيب يا أخي، يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، بحوث من العلماء، والله عمادات بحوث علمية باسم عمادة بحث علمي في الجامعات الإسلامية في هذه البلاد الطيبة المباركة، والله علماء كبار يقدمون كتب ومجلدات لتحكيمها. إيش معنى تحكيمها؟ يقولون هذا مكتوبنا نحن أهل العلم، هذه بحوثنا، قوموها وحكموها لنا. والله ثم والله بعض البحوث عرضت ورددناها، قلنا هذا البحث مردود ما يصلح للنشر. ليش؟ لأخطاء علمية، ولأنه قد يسبب فتن في مجتمعات المسلمين. كيف الواحد جالس بين أربع جدران وراء المطبعة، يطبع وينشر، يطبع وينشر، ينشر تؤجر، وينشر تؤجر، ويجمع الشباب. هذا من أسباب، من أسباب بذرة التكفير غير المنضبط، ومن أسباب الذبح هذا الذي ترونه بدم بارد، بدم بارد، اذبح ولا عتبة ولا تثريب ولا حرج. شيء عجيب، شيء ما يدخل في المخ. لكن التلقي والتلقين الخاطئ، التلقي الخاطئ والتعلم الخاطئ. ولذلك من الآن نتوب إلى الله. رجل مجهول الهوية، رجل عنده شذوذ، رجل مشهود عليه بأنه ما تطأ قدماه بلد إلا ويوقع الفتنة في ذلك البلد، بالله جنبوه، خلوه يتقاعد، إما تقاعد متأخر وإما تقاعد مبكر، لأنه ما ينزل بلد إلا ويسبب فتنة. والإسلام دين الرحمة، الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين السلام، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين الوئام. فإذا رفع أحدكم أصبعه قال إيش دين الوئام؟ مو أنت تقول كتب عليكم القتال؟ طيب كتب، يعني أنت تبغى بس ابتسام؟ ابتسام مع عدوان، ابتسام مع اغتصاب وانتهاك للأعراض. إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. قال الله كتب عليكم الصلاة، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن كما قلت قتال بشرطين، قتال جهاد في سبيل الله بشرطين، بنص شرعي وقواعد وضوابط للعلماء الراسخين الربانيين مرعية. فإذا أفتى العلماء بأن مقاتل قوم لأنهم مشركون ومعتدون وظالمون ومغتصبون ووراءهم أطماع توسعية مجوسية، وأن جهادهم من أعظم الجهاد في سبيل الله، وأن الاستشهاد في ساحة الوغى ضدهم من أعظم الشهادة، بسم الله بلا تردد، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. وقد قال رسول الله، هذا في نيتنا ومقاصدنا، قد لا يتحقق في واقع الحياة، لكن يرجو الإنسان ألا ينام إلا وهو يحدث نفسه بهذا الحديث: والله لو دعانا ولي أمرنا الذي يحكم بشرع ربنا، لو دعانا لقتال المشركين والوثنيين وأعداء الدين والملة، إن شاء الله، إن شاء الله، في عزيمتي، في نيتي، أكون في أول القائمة. لأن ذقنا الحج وذقنا العمرة وذقنا الصلاة وذقنا الوضوء، لكن ما ذقنا الجهاد في سبيل الله بنص شرعي بلا خرق ولا حمق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه، شوف، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، انتهينا من أذية أبي جهل من خلال هذه الرواية. رواية أخرى، حديث أبي هريرة رواه مسلم، فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. هذا انتهينا منه؟
لا،
ما أخذنا هذه الرواية. طيب، قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل سأل أبو جهل قريشا هل يعفر يعني هل يمرغ محمد وجهه بين أظهركم في التراب، هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته بقدمه النجسة أكرم الله السامعين. قال فما فجئهم إلا وهو ينقص على عقبيه يتراجع القهقرة ويتقي بيديه، فقال قيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه يعني بينه وبين رسول الله خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قلت كلا لا تطعه إلى هنا منتهى رواية مسلم. واسجد واقترب زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به، وزاد ابن عبد الأعلى وهو الراوية الثاني لهذا الحديث فليدع ناديه يعني يدعو قومه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. من الفوائد المستفادة من هذا النص قول هذا المشرك الجهول المتجاهل الجاهلي أبو جهل، طبعا لا نتوسع لئلا نعيد الكرة مرة، مجتمعات جاهلية، ناس جاهليين، رجعنا إلى الجاهلية الأولى، هذا مررنا مر المسلمون بفترة من مراحل وأوقات ولحظات حياتهم في السنين الأخيرة من خلال 20 سنة. واحد يقول المجتمع الجاهلي، واحد يقول هذا هو نفسه المتلفظ بهذه الكلمة هو جاهلي تكفيري، لأنه كأني به عندما قال مجتمع جاهلي كأنه كفر المسلمين أجمعين. صحيح ما يقال مجتمع جاهلي، لأن مقتضى هذا ما فهمه هؤلاء الأماثل. أنت إذا جئت لمجتمعات المسلمين فوصفتها بأن مجتمع المسلمين كله مجتمع جاهلي، إيش مقتضاه؟ معناه أنهم ارتدوا على أعقابهم ورجعوا كأهل الجاهلية الأولى. نتجنب مثل هذا، نتجنب من ظهرت فيه بعض صفات أهل الجاهلية. إيش نقول؟ نقول بإضافة الصفة إليه يا شيخ أنت تتعصب للونك ولجنسك ولبلدك ضد المسلمين، إنك امرؤ جاهلي ولا فيك جاهلية؟ ها إيش لا أحد هذا لا أحد يجيب. إيش نقول؟ إنك امرؤ جاهلي ولا نقول امرؤ فيك جاهلية مع الدليل؟ ها يا شيخ إنك امرؤ فيك جاهلية، كما قال خير البرية لأبي ذر عندما عير رجلا بأمه فقال يا ابن السوداء، قال عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فلا حرج مع الإضافة، نقول سبحان الله بلد كذا مجتمع كذا آثر حاكما ومحكوما وشعبا قالوا ما نريد الإسلام نريد القوانين الإيطالية والفرنسية، نقول سبحان الله هؤلاء قوم ومجتمع فيهم جاهلية لأنهم آثروا حكم غير الله، مع أن الله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كان ذكرنا الفوائد هذه يا شيخ. طيب ننتقل إلى رواية ثانية لأذية أبي جهل لرسول الله وهي ما رواه البخاري في صحيحه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال قال ابن عباس قال أبو جهل. هذه رواية ثانية، انتهينا من الرواية الأولى. قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة، لو فعله لأخذته الملائكة. هذا الحديث رواه البخاري في باب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. أخيرا رواية ثالثة في أذية أبي جهل عند الإمام الترمذي رحمه الله. ولاحظ لي سرد أحاديث السيرة النبوية بالأسانيد، لأن السيرة ليست منامات، لأن السيرة ليست قصص وحكايات، لأن السيرة ليست خذ ولا تدقق، خذ ولا تسأل هل ثبت أو لا لم يثبت، هذا خطأ ويوصلنا إلى نوع من الاهتزاز والاضطراب في التدين والاستدلال بوقائع السيرة السير والمغازي. قال الإمام الترمذي حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فجاء أبو جهل، لاحظ الآن سأسأل، فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا، ألم أنهك عن هذا تصلي، ألم أنهك عن هذا، ألم أنهك عن هذا مرتين. فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزبره، أي زجره ونهره، نهر رسول الله أبا جهل. فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، يعني أنت تسبني وأنت تتجرأ أن تصلي عند الكعبة وقد زجرتك، أو ما تعلم أني عندي ناس كثير وأتباع، أني أكثر قريش ناديا. فأنزل الله تبارك وتعالى فليدع نادية سندع الزبانية، زبانية جهنم، زبانية العذاب، فليدع نادية سندع الزبانية. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فوالله لو دعا نادية لأخذته زبانية الله. هذا الحديث صحيح، قال الترمذي فيه حديث حسن غريب صحيح. ومن فوائده أن أهل الكفر والباطل يتكاثرون ويتعاونون على إطفاء نور الله، يجمعون جحافلهم ويفتخرون بكثرتهم لرد الحق ولأذية أهل الحق، ولكن الله غالب على أمره، لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من الألفاظ المتقدمة الذكر في أن أهل الباطل يتكاثرون. فإذا جئت لواحد قلت له يا أخي الغناء حرام، قال شوف هذا يغني وهذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع وهذا جواله وهذا مذياع وهذا راديو وهذا وسيلة الإعلام، كثر استكثر. هذا ديدن أهل الباطل في كل عصر ومصر. من أين نأخذ أن أهل الباطل يستنجدون ويستنقذون لإطفاء الحق أتباعهم وجماعتهم وحزبهم؟ من أين نأخذ هذا؟ من قول الراوي عبد الله بن عباس عن فيما يذكره عن أبي جهل أنه قال إيش عندما زجره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يمنعه من الصلاة عند الكعبة، ماذا قال وماذا أنزل الله؟ واحد، ماذا قال، ماذا قال الله؟ ألا تدري يا محمد أني أكثر قريش ناديا، أكثر قريش ناديا. ماذا أنزل الله عز وجل؟ ماذا أنزل الله عز وجل؟ فليدع نادية سندع الزبانية. طيب لاحظ لي الآن فائدة عظيمة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. كلا لا تطعه، لا تطع يا محمد أبا جهل، وكن على ما أنت عليه من العبادة والسجود، بل ازدد سجودا. كلا لا تطع على ما يريد أن يثنيك عنه وأن يصدك عنه، وزد سجودك وزد ركوعك واسجد وزد صلتك بالله رب العالمين، واقترب من الله رب العالمين. إيش تستفيد معي يا أخي المسلم، يا أخي المسلم، من ختم هذه الآيات بعد التبكيت، بعد التبكيت لأبي جهل ولأعوانه الذين آذوا رسول الله، وإذا بالله عز وجل يختم الآية، كلا الآيات، لا تطعه واسجد واقترب. نعم، ها، الثقة بنصر الله ونعم بالله، ونعم بالله لكن غير هذا الجواب، ونعم بالله لكن غير هذا الجواب. نعم، ها، نعم يا شيخ، ها، السجود، السجود فيه القرب، هذه الهدية للتركيز، أقول للتركيز. ها، بقي الجواب، الجواب بقي، بقي الجواب، الجواب، نعم يا شيخ، ها، ها، القلب معلق بالله، دعوة لتعليق القلب بالله، ماشي، دعوة لتعليق القلب بالله، لكن ما هو هذا الجواب؟ ها يا عبد الرحمن، ها، أن الله يحفظ أولياءه وعباده، فما بالك بأنبيائه، لكن ليس هذا هو الجواب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ها، أنت الآن عندك ثلاث روايات بين أيدينا قد سردتها عليكم في أذية أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها تفننه في الطعن والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ختم الله تلكم الآيات بقوله كلا لا تطعه واسجد واقترب. اربط بين وقائع السير هذه في أذية أبي جهل مع قول الباري لا تطعه، واحد، اسجد، اثنان، اقترب، ثلاثة، خلاص وضح، وضح الجواب. نعم يا شيخ، نعم نعم نعم، عندك، نعم، ارفع صوتك شوي. ها، إذا جاءت المصيبة يصلي، ما أعظمها من فائدة، لكن ما هو هذا الجواب؟ ها؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال، هذا تنبيه من الأخ الكريم جد مهم، وإن كان ليس هو الجواب. إذا نزلت بنا كارثة، مصيبة، داهية، قم فصلي ركعتين، وهذا في لا سيما في الوفيات وموت الفجأة، هذا مجرب. بعض الناس يصدم ويصير له مثل الصدمة، يشل تفكيره، تشل حركته، تجحظ عيناه، ترتعش أطرافه، تبرد أطرافه، إيش يفعل؟ توجه إلى دورة المياه، توضأ وصلي ركعتين، استعينوا بالصبر والصلاة. ها، أرحنا بالصلاة يا بلال. نعم، اقترب من الله، ها، أسجد لله، خلاص ماشي، إلقي كلامه، اعطه الظهر وله الدبر، لا تلتفت إليه، لا تطعه، لا تطعه، واسجد، استعن عليه بالصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا، بل قوي صلتك مطلقا بالله عز في علاه، كن مع الله ترى الله معك، احفظ الله يحفظك، هذا معنى من معاني الحفظ الذي مر بنا في مادة الكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. وهذا الفائدة العامة من هذا، أن الإنسان إذا أوذي في الله لا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، إذا أوذي في الله لا يصاب بالخور والانبطاح، ها، تتضعضع قوته ويتذبذب تدينه، بل يزداد صلته بالله، يزداد عبادة لله، وخصوصا بكثرة السجود. أعني على كثرة السجود في الصلاة، لمن سأل صحبة رسول الله في الجنة قال أعني على نفسك، أعني على نفسك بكثرة السجود. بقي الأمر الرابع مهم وهو الأول، لا تطعه، لا تلتفت بقلبك إليه، لا تتضرر بما يقول، ستأتينا الآن فرن فرن فرن، ساحر، كاهن، مجنون، كذاب، أساطير الأولين، شيء شيء. سبحان الله العلي العظيم، لو نزل بواحد ضعيف الإيمان لما ثبت على طاعة الرحيم الرحمن. ولذلك سن لنا رسول الله وكان يكثر من هذا الدعاء، ونحن ندعو به ونختم مجلسنا به إن شاء الله، فنقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.